أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلوات وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الجلسة السابقة أن هناك خلاف بينهم في حكم المغالبة مع عدم الرهن، وقلنا بأنه قد يقال بالجواز تطبيقا لمقتضى القاعدة الأولية وهي أصالة البراءة في الشبهة التحريمية، ولا يوجد عندنا دليل تام على المنع، إذ عمدة الأدلة على المنع مجموعة من الأمور لا بد من بحثها، وهنا عدة أدلة. الدليل الأول الحديث الذي يقول لا سبق إلا في ثلاث: خف أو نصل أو حافر، بدعوى أن المستفاد من هذه الرواية بيان أن الشارع حرم مطلق المسابقة والمغالبة إلا في هذه الثلاثة: الخف والنصل والحافر، وما عداها لا سبق أي لا مسابقة. والبحث في هذا الحديث تارة من جهة السند وتارة من جهة الدلالة. أما من جهة السند فعمدة السند الوارد لهذا الحديث سندان: السند الأول ما رواه الكليني عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن عبد الله بن سنان، هذا هو الحديث الأول، هذا هو السند الأول. هذا السند لا يوجد فيه من يتوقف فيه إلا معلى بن محمد، ومن راجع كلمات سيدنا الخوئي في معلى بن محمد يجدها مختلفة جدا، كلماته مختلفة جدا عندما تعرض إلى معلى بن محمد، ففي بعض كلماته يذهب إلى أنه شخص مجهول، وفي بعض كلماته يحكم عليه بالضعف، وفي بعض كلماته يرى التعارض فيه بين التوثيق والتضعيف، وفي بعض كلماته يرى الوثاقة. فكلمات مختلفة وردت في موسوعته المباركة ومع بلي في المعلى بن محمد، وهذا ليس اختلافا وتضاربا في آرائه قدس سره، وإنما تعبير عن اختلاف مبانيه واستظهاراته في بعض استظهار في مراحله العلمية. تعلمون أن سخيف مر بمراحل علمية، في بعض المراحل لا يرى كبرى، مثلا بعض الكبريات، في مراحل أخرى يرى بعض الكبريات، في بعض المراحل يرى الاستظهار أن عنوان في حديثه ضعف مضطرب شنو تضر، بعدين عدل عن ذلك. لأجل هذه المراحل العلمية اختلفت كلماته، واستقر السيد الخوئي في آخر آرائه على وثاقة معلى بن محمد، كما يذكر هذا في معجم رجال الحديث الجزء 19 صفحة 280، الجزء كم؟ 19 صفحة 280. خب ما هو المشكلة في معلى بن محمد؟ معلى بن محمد شخصية لا توثيق لها في كلمات الرجاليين، وإنما ورد اسمه في تفسير القمي وكامل الزيارات، فقد يقال بوثاقته بناء على قبول الكبرى فيهما، ولكن يوجد عندنا في رتبة ما يمكن أن يكون معارض ما ورد في كلمات النجاشي، حيث إنه في كلمات النجاشي ذكر ضعيف في المذهب والحديث، يا شيخنا ضعيف في المذهب والحديث. مضطرب لو ضعيف. جيد. أنا هنا كاتب ضعيف، ما أدري كم ناخذها من كلمة سير خوي عجب. المهم ضعيف في الحديث والمذهب أو مضطرب في المذهب والحديث، فقد يقال أن هذا التعبير مر علينا سابقا يدل على ضعف الشخص، ولهذا بنى السيد الخوئي في بعض موسوعته إلى أنه بل يتعارض التوثيق والتضعيف، فيحكم بأن الشخص مجهول الحال للمعارضة، ولكنه انتهى في آخر بحث يعني في آخر كلام له أن عنوان الاضطراب في الحديث لا يدل على شنه، لا يدل على الضعف، فإن المراد من الحديث المعنى المصدري أو الاسم المصدري، هل بمعنى التحديث أو بمعنى الحديث؟ قد يقال أن الاضطراب في الحديث بأي معنى؟ بمعنى التحديث، والمراد من الاضطراب في التحديث هو أنه لا يسلك في مقام نقل الحديث ما هو من شروط نقل الحديث عند نقاد الأخبار ونقاد الحديث، كأنه يروي المراسيل لا يبالي عن من وروى، يروي الروايات الشاذة، فيقال أنه مضطرب في الحديث، فلا يستفاد من عبارة الاضطراب نعم عدم الوثاق، عدم الوثاق الوثاقا نعم، إذا استظهرنا من هذا التعبير الضعف كما استظهر السيد الخوي في بعض كلماته كالجزء الحادي عشر في الموسوعة، في الجزء الحادي عشر صفحة 399 هناك ذكر لا ينفع وروده في تفسير القمي لمعارضته بكلام النجاشي، فجعل كلام النجاشي معارض، ولكنه في موسوعته لم يقبل المعارضة. ولهذا استقر على أن معلى بن محمد ثقة. إذن يمكن أن يقال، ولكن هذا الدليل إذن قد يقال أن معلى بن محمد ثقة من باب وروده في تفسير القمي وكامل الزيارات، ولكن هذا المبنى غير تام كما تعلمون. ذكر وجه آخر لإثبات المعلى بن محمد أن كتبه قريبة، والتعبير عن أن كتبه قريبة يكشف عن أنه ثقة، وإلا لو لم يكن ثقة كيف تكون كتبه قريبة؟ ولكن ناقشنا هذا المطلب سابقا، تعبير كتب قريبة يعني أن ما هو موجود في كتبه قريب لما ينقله غيره من الأصحاب، فلا يروي الشذوذ من الروايات، كتبه قريبة يعني أن ما يرويه من الروايات في هذا الكتاب في كتبه متوافق على ما هو موجود عندنا في الأصول الحديثية كأصل زرارة ومحمد بن مسلم وغيره. ومجرد أنه يروي الروايات التي يكون مضمونها متقارب وليس شاذا لا يدل بالضرورة على وثاقته اللسانية. الوجه الثالث أنه من المعارف، وهو ما ذهب له الشيخ التبريزي، فذكر أن رواياته محل ابتلاء عند الطائفة ولم يقدح فيه، وإذا لم يقدح فيه فيكون هذا صغرى لكبرى المعاريف. والبحث في المعاريف مبني على الكبرى وتقريباتها، وبالتالي أيضا التدقيق في بعض الصغريات بحسب الكبرى. هذا السند الأول. السند الثاني ما رواه في الكلين عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد الله لا سبق إلا في خف أو حافر أو ناصل. وهذا الحديث شنو سيدنا؟ تام السند، لا مشكلة فيه. إذن عندنا هذا الحديث لا سبق إلا في ثلاث، له طريقان، طريق في معلى بن محمد كلامه، وطريق آخر لا يوجد فيه من يتوثق من يتوقف فيه. فإذن يمكن تتميم الحديث المذكور. هذا من حيث البحث السندي. أما البحث الدلالي، وقع بحث أنه هل لا سبق أو لا سبق، يا أرباب الصرف، لا سبق بالسكون الباء أو لا سبق بفتح الباء، ويوجد هناك فرق في المعنى بين سبق، بين لا سبق بسكون الباء وبين فتح الباء. إذ السابق بالسكون مصدر لكلمتي سبقه إلى كذا، سبقه يعني غلبه، فلا سبق يعني بمعنى المصدر يعني لا مسابقة. فيستفاد من الرواية حينئذ نفي مشروعية المسابقة والمغالبة، بل إلا في الآلات الثلاث، نظير لا رهبانية في الإسلام، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، يراد منه نفي مشروعية الرهبانية ونفي مشروعية الضرار والإضرار في الإسلام. الاحتمال الآخر لا سبق والباء المفتوحة بمعنى الرهن والجعل، ما يجعل في المسابقة سبق بفتح الباء، فالباء بالتحريك يراد منها الرهن، وبناء على ذلك تكون الرواية دالة على نفي الرهن مو نفي المسابقة، أنه تقول لا يشرع الرهن إلا في الخف والنصل والحافر. إذن هل الباء مسكنة أو الباء مفتوحة؟ والشيخ الأعظم ذكر أننا نحتمل، أولا نحتمل التحريك، وبناء على احتمال التحريك وهو الجعل تدل الرواية على أنه لا يشرع الرهن إلا في الخف والنصل والحافر، ولا تدل على نفي مشروعية أصل المغالبة والمسابقة، بل هي في مقام بيان حكم الرهن. فلا يستفاد من الرواية حينئذ حكم بحثنا، وهو مسألة ما لو حصلت المسابقة بغير رهن، بل قد ادعى في المسالك أنه المشهور في الرواية. أي مشهور في الرواية؟ أن المشهور في الرواية الفاتح لا سبق التحريك، هذا هو المشهور في الرواية التحريك. ومن هنا نسأل كشتره أن هذا مشهور في الرواية صاحب المسالك. الشهيد الثاني ما أدراه أن المشهور في الرواية التحريك، مع أن الروايات لا تحرك ويحتمل فيها لا سبق لا سبق، مثل أمس شهره. فمن أين علم في المسالك أن هذا هو المشهور بالرواية؟ هذا له أحد منشأين، تفسير شيخ حسين، هذا له أحد منشأين. المنشأ الأول أن يقال أن الروايات تتلقى عندهم بالقراءة يدا بيد وكابرا عن كابر، فكانوا يتلقون الروايات بالمشافهة وبالقراءة. فلعل الشهيد الثاني سمع من أساتذته، وأساتذته سمعوا من أساتذتهم، وهكذا كانوا يقرؤون النصوص. هذه فائدة قراءة النص على الأستاذ شيخنا زيدنا. إذا واحد قراءتان مو مناولتان، قراءة تلامذة الكلين يقولون إلى تلامذتهم وإلى تلامذتهم. مثل أنا عندي كتاب، أجي أقرأ عليك أنت الكتاب فأقرأ لك بالتشكيلات فلا تقع في المشاكل. فلعله قد وصلته هذه الرواية قراءة، والمشهور في قراءتها والمعروف لا سبق، هذا أولا. ثانيا قد يستكشف ذلك من فتاوى الأصحاب، إذا رأينا أن الأصحاب في مقام الفتوى عندما يتعرضون إلى الرهن يذكرون هذه الرواية، وعندما يتعرضون إلى المغالبة لا يذكرون هذه الرواية. فمن كتب الفقهاء الاستدلالية المتقدمين من أصحابنا نعرف من طريقة الاستدلال كيف يقرؤون هذه الرواية. فأيضا الأمر الثاني الذي يستكشف من فتاوى الأصحاب وإيداعهم الرواية في الأبواب، تفيت شيخنا إيداع الرواية في الأبواب وفي الكتب الاستدلالية كيف يستدلون بها، يعرف من خلال ذلك كيف يقرؤون أن الناس. فلعله لأجل هذا ذكر في المسالك أنه هي المشهور في الرواية التحريك، فلا تدل حينئذ الرواية إلا على تحريم المراهنة. ونحن يكفينا الاحتمال، وإذا وجد الاحتمال لا نحرز أن الوارد هو شنه؟ هو السكون. ولا يفيدنا العلم الإجمالي أننا نعلم بأن هناك شيء محرم إما الره وإما أصل المسابقة. ليش ما يفيد العلم الإجمالي؟ لانحلاله بعلمنا بحرمة الرهن. على كل حال نحن علمنا بحرمة الرهن، التفتي سيدنا شيخنا، فالعلم الإجمالي هنا منجز أو غير منجز؟ غير منجز، لعلمنا بأن المراهنة حرام وشكنا في حرمة المغالبة بدون الرهن. هذا هو الإشكال الأول على الاستدلال بالرواية. الإشكال الثاني، سلمنا أن الوارد فيها السكون، قبل ما ورد السكون بعد نجي نكمل قبل أولا، فبناء على أن الوارد فيها التحريك، تفيدوا شيخنا البناء على التحريك لا سبق. هل الرواية في مقام بيان الحكم الوضعي أو بيان الحكم؟ وكان مو بحثنا الآن خلاص، بس الشيخ العضوي وين دخل؟ من باب الكلام يجر الكلام. احنا انتهى بحثنا، بحثنا الآن ما في مراهنة، بس بناء على أن هذا لا سبق تحريك، فهل هي في مقام بيان الحكم الوضعي أي أن المراهنة باطلة وفاسدة، أو في بيان الحكم التكليفي وهو أن الرهن حرام تكليفا، المراهنة حرام تكليفا؟ ذكر الشيخ الأعظم قدس سره لا، بل يحتمل، بل الأظهر أن النفي إذا كان منصبا على العواض فظاهر نفي العواض بيان أي حكم؟ حكم الوضعي. بيان نفي العواض ظاهر في بيان الحكم الوضعي، أي بيان فساد المراهنة والالتزام المعاوضي، أي أن هذا الرهن باطل. يعني لم يشرع الشارع الرهن في إلا في الثلاثة. وش معنى لا رهبانية في الإسلام؟ يعني الرهبانية لم يشرعها الشارع، لا ضرر، يعني لا يوجد حكم ضرري في الشريعة، لا رهن، يعني الشارع لم يشرع الرهن، يعني لم يمضي الرهن، لم يحكم بتملك الرهن إلا في وين؟ إلا في الثلاثة. فيكون الظاهر بيان الحكم الوضعي. هذا خلنا نقرأ هذا المكان. قال وعدم النص عدا، هذا الدليل الأول، هو أدلة ستأتينا ثلاث سيدنا، هذا الدليل الأول. دليل ما هو دليلنا على القول بحرمة المغالبة؟ ثلاثة أدلة. الدليل الأول لأن السبق بالسكون، السكون في الرواية يحتمل التحريك اللي هو السبق، بل في المسالك أنه المشهور في الرواية وعليه وعلى التحريك، فلا تدل إلا على تحريم المراهنة. بل استدرك مو ظاهرة في التحريم، ظاهرة في وين؟ في الفساد. بل هي غير ظاهرة في التحريم أيضا لاحتمال إرادة فسادها، بل هو الأظهر لأن نفي العواض، شو يعني لا عواض؟ من العواض موجود، ظاهر في نفي استحقاقه، يعني عدم صيرورته ملكا للغالب، عدم صيرورته ملكا للغالب. وإرادة نفي جواز العقد عليه حكم تكليفي في غاية البعد، بعيد أن يكون المراد منه شنو؟ بيان الحرمة تكليفية. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني على تقدير السكون، سلمنا أنه لا سبق، قلنا أنه بعيد لأن ظاهر النفي إلى العواض بيان الحكم الوضعي، لا بيان الحكم تقدير، لا بيان الحرمة التكليفية على اللعب والمغالبة بالرهن، فهذا يحتاج إلى تقديرات خلاف الظاهر. فإذا قال لا عوضاء الظاهر ننفي العوضية، ونفي العوضية بيان أنه ما صارت هناك عوض ومعوض، بيان الفساد، لا بيان الحكم التكليفي وهو جو حرمة العقد على الرهن، فإن هذا يحتاج إلى تقدير، والتقدير خلاف الظاهر من جهة، ومن جهة أخرى الشيخ العظم يرى مبنى أن النفي إذا تعلق بالعوض أو المعوض ظاهر في الأحكام الوضعية لا الأحكام التكليفية. خب، بناء على السكون إشكال ثاني، سلمنا أن الوارد لا سبق بمعنى المصدر، هل يستفاد منه حرمة المغالبة أو لا؟ يقول الشيخ الأعظم فيه احتمالين، نفي المسابقة ونفي المغالبة كما يحتمل فيه بيان الحكم التكليفي، أي أن معنى نفي المغالبة والمسابقة حرمة المغالبة والمسابقة تكليفا، هذا بيان حكم تكليفي. يحتمل أيضا أنه بمعنى نفي الصحة، أي نفي الحكم الوضعي. لماذا شيخنا الأعظم؟ التفت للنكتة. معنى لا سبق يعني لا مسابقة، لا مغالبة، لا لعب، فيأتي ما ذكرناه في أبحاث سابقة، وهو انصراف الأدلة إذا تعلقت بفعل المكلف إلى ما هو الغالب في زمان النص. والغالب في زمان النص المغالبة مع شنو؟ المغالبة مع الرهن في زمان النص. ما هو الغالب؟ قلنا الغالب هي المراهنة والمغالبة والمسابقة على العوض، فيكون مقتضى الانصراف لا مسابقة مع العوض إلا في الخف والنصل والحافر. وإذا النفي تعلق بمسابقة مع العوض يعني المعاملة، وظاهر نفي المعاملة شنو سيدنا؟ نفي الصحة. النفي إذا تعلق بالمعاملة والالتزام المعاوضي ظاهر النفي، كما قلنا إذا تعلق بعنوان المعاملة بيان أي أحكام؟ الأحكام الوضعية. فبناء على الانصراف سيكون المنظور إليه شنو؟ معاملة، وهو الالتزام المعاوض أن المغلوب يدفع للغالب كذا. وإذا صار هناك معاملة والتزام معاوضي فسيكون ظاهر النفي هو بيان الحكم الوضعي. فحتى بناء على أن الوارد هو التسكين لا يحرز أن الرواية ناظرة إلى بيان الحكم تكليفي، بل يحتمل بيان الحكم الوضعي، لأنه لانصراف لفظ المغالبة والسبق إلى السبق مع شنو؟ مع الرهن. وعلى تقدير السكون فكما يحتمل نفي الجواز التكليفي يحتمل نفي الصحة. لماذا؟ لورود النهي مورد الغالب، والغالب شنو؟ من اشتمال المسابقة على العوض، والمسابقة على العوض معاملة، وظاهر النهي في المعاملة الإرشاد إلى الفساد، فلا تكون الرواية ظاهرة في الحكم فحتى بناء على السكون الشيخ الأعظم لا يستظهر من الرواية بيان الحكم التكليفي. هذا تمام الكلام في الدليل الأول ومناقشته. الدليل الثاني، الدليل الثاني أن المغالبة بغير الرهن حرام لانطباق عنوان القمار على مطلق المغالبة. مطلق المغالبة والمسابقة رهن قمار، فيشمله أدلة حرمة الميسر والقمار، وهذا متوقف على إزالة قيدين ذكرناهما عن القمارية، تذكروا إن شاء الله. هنا قيدان محل كلام، تقييد القمارية بالعوض، والثاني تقييد القمارية بكون الآلة معدة للتقامر. فإذا قلنا بأن المقوم للقمارية كلا هذين القيدين أو أحدهما، فلا يصدق عنوان القمار على محل البحث لعدم العوض ولا عدم الآلة. فدعوى انطباق عنوان القمار على الصورة الرابعة متوقف عن على دعوى أن القمارية هي لا بشرط من جهة الرهن ولا بشط من جهة الآلة. فيحتاج إلى شنو؟ مؤنتين، مؤنة إزالة الخصوصية عن الأول وإزالة الخصوصية عن الثاني. فمن أين تزيلون الخصوصية عن كليهما؟ فهنا الشيخ الأعظم لكي يبين الاستدلال ذكر قد يقال أما نفي الخصوصية عن العوض فلما تقدم علينا من إطلاق الروايات الدال على حرمة اللعب بالنرد والشطرنج، فإن هذه الروايات دلت على حرمة اللعب بالنرد والشطرنج والأربعة عشر، وطبقت عليها عنوان الميسر، ولم يفرض في هذه الروايات أن اللعب شنو سيدنا بالعواض. فمقتضى هذه الروايات أن القمارية لا تتوقف ولا تتقوم على عنوان العوضية، وإلا لما قلنا في المسألة الثالثة الصورة الثالثة أنه في الصورة الثالثة والصورة الثانية كانت اللي هي كانت اللي هو بدون عوض الآلات المعدة للقمار. الصورة الثانية الصورة الثانية لما حكمنا في الصورة الثانية الصورة الثانية وهو الآلة المعدة للقمار بدون الرحمة. الصورة الثانية لما حكمنا أنها حرام، والحال قد فرغنا في الصورة الثانية عن الحرمة، وهذا يعني أن القمارية غير متقومة بعنوان العواض، بعنوان الرهن والعواض. هذا إزالة لأي خصوصية؟ خصوصية الرهن. وأما خصوصية الآلة فمن الواضح عندما يقال آلة القمار، هذه إضافة والمضاف غير المضاف إليه، ومن الواضح أن في مثل هذه التعبيرات لا يتوقف المضاف إليه على المضاف. فإذا قلت آلة قمار، هل يتوقف القمارية على كونه آلة قمار؟ مثل آلة التجارة، هل التجارة متقومة بالآلة؟ آلة الزراعة، هل الزراعة متقومة بالآلة؟ فالمضاف غير المضاف إليه، آلة التجارة غير التجارة، آلة القمار غير القمار. وإلا لو كان القمار متقوم بآلة القمار يلزم الدور، لأن معرفة القمار يتوقف على فهم آلة القمار، وآلة القمار يتوقف على فهم القمار. يا شيخنا، فإذا يلزم الدور، وهذا يعني أن القمار غير متقوم بآلة القمار، وإلا يلزم أن القمار متوقف على فهم آلة القمار، وآلة القمار يتوقف على فهم القمار، وهذا دور. وهذا يكشف عن أن القمار يا شيخنا مطلق المغالبة، لا بشرط من جهة الره ولا بشرط من جهة الآلة. هل تقبل هذا الكلام؟ هل القمار مطلق المغالبة والمسابقة؟ بحثنا سابقا هذا، قلنا بعيد بعيد أن يدعى أن مطلق المغالبة لا بشرط من جهة الره لا بشرط من جهة الآلة يعتبر قمار، بل الظاهر أن الآلات القمار أو القمار متقوم عرفان بالرهن، ما لم يوجد رهن لا يحرز انطباق عنوان القمار. خلنا نقرأ الكلام هذا. وقد يستدل، هي الدليل الثاني للتحريم، أيضا بأدلة القمار بناء على أنه مطلق المغالبة ولو بدون العوض وهم بدون الآلة، من وين ولو بدون العوض؟ كما يدل عليه من ما تقدم من إطلاق الرواية بكون اللعب بالنرد والشطرنج بدون العواض قمار، هذا يعني أنه لا بد من أن عنوان القمارية غير متقومة بشنه بالعواض. هل هذا دليل تام سيدنا؟ هذا الشاهد تام لم تام؟ نعم. هل هذا الكلام تام؟ رواية تقدم صفحة 372 روايات. عن الشطرنج والنرد قال لا تقربوهما. ما عندنا في الروايات أنه ذكرت أن النرد والشطرنج من القمار، هذا ما موجود في الرواية، إنما لزوم الاجتناب على النرد والشطرنج. وأما أنه قمار ما ذكر قمار. وثانيا لا يمكن إزالة الخصوصية عن النرد والشطرنج، لعله لأجل الخصوصية للنرد والشطرنج. ولهذا قلنا بعض الفقهاء حرم عنوان النرد والشطرنج، وهذا يقتضي أنه نعم خصوصية في النرد والشطرنج، فإزالة الخصوصية عنهما محل إشكال. إذن ما عندنا نص دليل على أن النرد والشطرنج مطلقا بدون العوض قمار، بل أن المصنف نفسه قال ما دل على تحريم الآلة ينصرف إلى وين؟ الآلة مع العوض. ياي ما دل على تحريم الآلة ينصرف إلى التحريم مع العواض، فهذا يكشف على أن المحرم النرد والشطرنج مع العواض. ولهذا نحن ما استدلنا في الصورة الثانية بها الرواد، استدلنا بروايات أخرى، وإلا الروايات الدالة على تحريم الآلة منصرفة إلى الآلة مع العواض. ولعله لكل هالإشكالات بعدين يقول الشيخ فتأمل الشيخ العظيم يقول وقد يستدل، مو هي أدلة الشيخ ياي قد يستدل بعدين يقول فتأمل، فهذا الأدلة كلها محل إشكال. ودعوى أنه يشترط في صدق القمار أحد الأمرين، هل قلنا إما كون المغالبة بالآلات المعدة للقمار وإن لم يكن عواض، وإما المغالبة مع العواض وإن لم يكن بالآلات المعدة للقمار، على ما يشهد به إطلاق القمارية في رواية الرهن في الخف والحافر. شنو قصده على ما يشهد؟ يعني وإن لم يكن من الآلة المعدة للقمار، فإن عنوان القمارية يصدق متى ما وجد العواض وإن لم تكن الآلة معدة. كسيدكو يقول وإن لم تكن الآلة معدة للقمار، ولهذا استثنت من القمار الخف والنصر والحافر. ولكن أيضا يرد إشكال على هذا الكلام، الخف والنصر والحافر مستثنى من القمار في الرواية أو من المسابقة؟ ما قال لا قمار إلا في ثلاث، الخف والنصل والحافر، حتى نستظهر من الرواية أن الخف والنصل والحافر قمار، وإنما يستثنى، إنما استثني من المسابقة أو من الرهن. فرواية الخف والنصل والحافر لا تدل على إطلاق عنوان القمار على موارد عدم كون الآلة معدة للقمار. تفتي شيخنا الشيخ الظاهر أنه قاعد ينقل كلمات الاستدلال المستدلين وكلماته، ولا هذه كلها كلمات محل إشكال، بل الأظهر أن القمار مطلق المغالبة. ويشهد له هل قلنا أن إطلاق آلة القمار موقوف على عدم دخول الآلة في مفهوم القمار. لماذا شيخ حسين العبارة من وين؟ ويشهد له أن إطلاق آلة القمار موقوف على عدم دخول الآلة في مفهوم القمار. قلنا المضاف غير المضاف إليه، آلة التجارة آلة التجارة غير التجارة، فهل التجارة متقومة بالآلة؟ آلة الزراعة، آلة النجارة، آلة الحدادة، كما في سائر الآلات المضافة إلى الأعمال. والآلة غير مأخوذة في المفهوم المضاف، مدخول في المضاف إليه، آلة التجارة غير التجارة، آلة الصناعة. فهل الصناعة مأخوذ فيها الآلة؟ شيخ حسين، هل الصناعة مأخوذ فيها الآلة؟ التجارة مأخوذ فيها الآلة؟ لا، آلة التجارة. هل الحدادة مأخوذ فيها الآلة؟ هل الصبارة ما مأخوذ فيها الآلة؟ أيضا آلة القمار، فإنه القمار لم يؤخذ فيه الآلة، وإلا قلنا يلزم الدور، لأنه القمار يتوقف على فهم آلة القمار، وآلة القمار مضاف مضاف يتوقف على معرفة القمار، فيلزم الدور. لو أخذ في تعريف القمار آلة القمار يلزم الدور، لأن آلة القمار مضاف مضاف إليه، يتوقف المعنى التركيبي على معرفة القمار، ضرورة توقف المعنى التركيبي على معرفة المضاف إليه، فآلة القمار يتوقف على فهم القمار. والمفروض أنه في تعريف القمار أخذ آلة القمار، فالقمار يتوقف على آلة القمار، فيلزم الدور. فلو أخذ في تعريف آلة القمار آلة القمار لزم الدور. هل الدور يندفع أو ما يندفع؟ راجعوا كلمات السيد الخوي، دفع الدور، صفحة 581، هذه العبارة هي الصفحة حسب الظاهر، ذكر هنا إشكال الدور ودفع الشيخ التبريزي. راجعوا الشيخ التبريزي، حاشية الشيخ التبريزي تعرضت إلى إشكال الدور، ويشهد له وقد عرفت أن العوض، فتأمل التأمل بين كل هالكلمات في هالصفحة محل إشكال. قلنا أنه الظاهر أن القمار ليس مطلق المغالبة، والشواهد الذي ذكرها على أنه العوض غير مقوم غير تام، وأيضا الشواهد التي ذكرها على أن الآلة غير مقومة غير تام. متفتين إن شاء الله لو أتكلم سرعا اليوم، وهذا شيخ مرتضى كلامي، هذا تمام الكلام في الدليل الثاني. الدليل الثالث، يمكن أن يستدل على تحريم المغالبة واللعب بما تقدم من أخبار حرمة الشطرنج والنارد، معللة بكونهما من الباطل واللعب. هذا الدليل الثالث. قد يقال ما هي النكتة والعلة في تحريم النارد والشطرنج؟ أنه لعب وباطل، فبمقتضى كبرى التعليل أن كل لعب وباطل فهو حرام، والمغالبة لعب وباطل فيكون حراما. ولكن هذا الدليل متوقف على أنه شنو، أي عنوان لعب لو باطل؟ حددوا باطل أول الكلام. من قال أن المغالبة بغير الرهن باطل؟ إذ كونه باطل متوقف على التحريم. ومن قال أنه باطل عرفا، خصوصا إذا وجدت منافع عقلائية، فلا يقال عنه عنوان الباطل عرفا. وأن كان كلامكم اللعب فهذا متوقف على كبرى كلية أن كل لعب حرام، ونفس الشيخ الأعظم قال أنه هذه الكبرى الكلية لا يمكن الالتزام بها، أن كل لعب حرام حتى لو ما في مغالبة، كل لعب حرام شيخنا، حتى لو لعب من طرفين واحد. يا شيخنا سيدنا، كل لعب حرام. شيخ الأعظم في الجزء الثاني كما بحثنا قال هذا خلاف الارتكاز القطعي، كل لعب حرام، وخلاف بعض الروايات. إذن لا يمكن أن نلتزم كل لعب حرام، فإذا لا يمكن أن يمكننا أن نعمل بهذه الطائفة. ومن هنا تتضح الإشكالات في الروايات التي أن سيسردها: كل ما ألهى المؤمن عن ذكر الله فهو ميسر. كل هذه النصوص محل إشكال، شرحناها فيما سبق الروايات. أنا أقرأ الآن وأبين بعض النقاط. قال: ويمكن أن يستدل على التحريم أيضا بما تقدم من أخبار حرمة الشطرنج والنار. وين تقدم؟ معللة بكونها من الباطل واللعب، صفحة 374. موثقة زرارة: سئل عن الشطرنج وعن لعبة شبيب التي يقال لها لعبة الأمير، قال: أرأيتك إذا ميز الله بين الحق والباطل مع أيهما تكون؟ قلت: مع الباطل. قال: فلا خير فيه. التفتين، صفحة 374، موثقة زرارة. فالمدار على الباطل بحسب النظر العرفي، ما يراه العرف باطلا يكون حراما. واللعب، وين اللعب؟ وين ورد عنوان اللعب؟ إن المؤمن لمشغول عن اللعب لبعدها. وقلنا أن هذه الرواية كما ذكر السيد الخوئي لا تدل على التحريم، وإنما ناظرة إلى بيان شأن المؤمن. فهذه الرواية لا تدل على التحريم أصلا، فما عندنا دليل مر على حرمة مطلق اللعب. نعم ورد الدليل على حرمة الباطل، ولكن كون هذا باطل شبهة مصداقية. بعد شنو تريد؟ ثالث: وأن كل ما ألهى عن ذكر الله فهو ميسر، صفحة 373 مار. وقلنا المصنف نفسه جعل هذه الرواية مؤيد، ويؤيد الحكم ما في المجالس. وحثنا الرواية وناقشناها سندا وناقشناها دلالة، والشيخ الأعظم جعلها شنو؟ جعلها مؤيد، إذ تدل على أن مطلق الاشتغال عن ذكر الله حرام، وهذا خلاف الارتكاز القطعي. كل تقدم شيخنا، ما عندنا شيء جديد. هذا شيخ مرتضى، كل الأبحاث تقدمت. وقوله في بيان حكم اللعب بالأربعة عشر: لا نستحب شيئا من اللعب غير الرهان والرامي. وقلنا هذه التعبير لا نستحب أو لا يستحب لا تدل على الحر، على الحرمة. والمراد رهان الفرس، ولا شك في صدق اللهو. شو ما جاب الباطل، لأن الباطل شبهة، سيدنا شبهة مس فقية. قال شنو؟ لا شك في صدق اللهو واللعب على ما نحن في واضح. ولكن من قال أن كل لعب حرام؟ ما ثبت. من قال أن كل لهو حرام؟ ما ثبت. إذن لا ينفعنا الاستدلال بمثل هذه الطوائف. ويؤيده ما دل على أن كل لهو المؤمن باطل خلا ثلاثة، وعد منها إجراء الخيل وملاعبة الرجل امرأته. وش بعد الثالث؟ وين الثالث؟ نعم، تأديبه الفرس، ورد هكذا: تأديبه الفرس ورميه القوس وملاعبة المرأة. كل لهو المؤمن باطل خلا ثلاثة. ليش جعلها مؤيد؟ لأنه الشيخ العظم في بحث الله بحث ليس كل ليس ظاهرها الحرمة، ظاهره بيان عدم المنفعة، ولهذا قال ليس كل لهو حرام. خب، ولعله لذلك كله استدل في الرياض تبعا للمهذب في مسألتنا بما دل على حرمة الله. لكن قد يشكل الاستدلال، متى يصدق له؟ إذا ما تعلق غرض عقلائي باللعبة، إذا في أغراض عقلائية لا يسمى لهوا ولعب. ولكن قد يشكل الاستدلال فيما إذا تعلق بهذه الأفعال غرض صحيح يخرجه عن صدق اللهو عرفان، فيمكن إناطة الحكم بالله ويحكم في غير مصادقه بالإباحة. وش عبارة هذه؟ نقول احنا يمكننا أن نقول أن كل لهو حرام، ولكنه نفصل بين اللهو الذي له منفعة واللهو الذي ليس معه منفعة، اللهو الذي يجتمع مع المنفعة واللهو الذي لا يجتمع مع المنفعة. قال فيمكن إناطة الحكم باللهو ويحكم في غير مصادق. لا استغفر الله، اشتباه. يمكن أن نقول أن كل لهو حرام، وأما ما له منفعة فهو غير مصداق لله أصلا ويحكم عليه بالإباحة. قال إلا أن يكون قولا بالفاص. ليش قول بالفاص؟ ليش قول بالفاص؟ لأن الفقهاء جعلوا المناط على اللعب مو على الله. قالوا بعضهم اللعب حرام بعضهم اللعب جائز. على كلام الشيخ ليس المناط هو اللعب، المناط أنه الله، ومعنى ذلك أن بعض اللعب حرام وبعض اللعب ليس بحرام. كلمات الأصحاب ناظرة إلى مسألة اللعب والمغالبة والمسابقة، فبعضهم جعل المغالبة والمسابقة كلها حرام، وبعضهم جعل المغالبة والمسابقة كلها جائز. وأنت إذا أنطت الكلام بالله فإن بعض المغالبات ستكون جائزة إذا ما انطبق عليها عنوان الله، إذا وجد غرض صحيح كالمسابقة على الركض، كالمسابقة على الأمور التي لها منافع قلائية. فيلزم القول بالتفصيل في مسألتنا، فإن وجد فإن لم يوجد قول بالتفصيل نعم، وإلا فلا مانع من أن نلتزم أن بعض مصاليق المغالبة جائزة وبعض مصاليقها غير جائزة. وسيجيء بعض الكلام في ذلك عند التعرض لحكم الله في الجزء الثاني وموضوعه إن شاء الله، وبحثنا نحن هناك مفصلا. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة الأخيرة، لا الشيخ لا يقول بالحرمة لأن الأدلة التي ذكروها كلها ناقشها الشيخ. الشيخ الأدلة التي ذكروها كلها ناقشوها. المطلب الأخير، نعم، قول بالفصل في مسألتنا. مسألتنا ما هي؟ المغالبة والمسابقة بدون الركض. عندك قولين، قائل يقول بالحرمة، قول يقول بالجواز. هو ما دخلنا القولين. الشيخ الأعظم بناء على كلامه الأخير يقول إلا أي فيمكن إناطة الحكم باللهو ويحكم في غير مصادقه بالإباحة. مقتضى هذا الكلام شنو يعني؟ لا بد أن نفصل. المسابقة والمغالبة إن كانت لهوا ولا يوجد لها منفعة فحرام، والمغالبة والمسابقة إن لم تكن لهوا ووجدت منفعة عقلائية فهي ليست بحرام. فسنفصل في المغالبة والمسابقة، فبعض مصادقها سنقول حرام لأنه ما في منفعة عقلائية لهذه المغالبة، كالمغالبة والمسابقة على مثلا رفع الرجل، اللي يرفع رجوله أكثر ما فيها غرض عقلائي. وقد تكون مسابقة ومغالبة لها منافع عقلائية كالركض، كمسألة الركيض وغيرها من الأمور التي لها منافع عقلائية. فيلزم أن نفصل في أي صورة؟ سيحنا في الصورة رابعة، مع أنه قد يقال هذا قول بالفاص، لأن الصورة الرابعة نقلنا كلمات الأصحاب، بعضهم قائل بالتحريم مطلقة وبعضهم قائل بالجواز مطلقة.
إذا فصلنا،
نعم،
القول لا يحتاج إلى إناثة الحكم
لله. لا نحتاج إلى الإناثة، المدار على الله، ولكن سيكون قولا بالفاصل.
فما شأن الاستثناء؟
نعم يقول، شوف عبارته، فيمكن إناثة الحكم في مسألتنا باللغو، واضح عبارة، ويحكم في غير مصادقه بالإباحة إلا أن يكون قولا. إذا كان قول بالفصل لا يمكن إناثة الحكم بالله، لأن خلاف الإجماع، إلا أن يكون قولا بالفاصل. إذا كان قولا بالفاصل لا يمكننا حينئذ أن ننيط الحكم بالله. ليش؟ لأن هذا خلاف الإجماع مركب. ولكنه هذا القول غير معلوم، القول بالفصل غير معلوم، لا مانع أن نلتزم بالتفصيل. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة الأخيرة وهي مسألة القيادة، ما فيها شيء. ذكر السيد القوئي قدس سره أن القيادة محرمة بضرورة الدين. القيادة وهو أن يجمع بين شخصين على الحرام، يجمع رجل ومرأة على الزنا والعياذ بالله، فهذا حرام بضرورة الدين. وطء المحرم، على الوطء المحرم، أن يجمع بينهما لأجل الوطء المحرم. واستدلوا على ذلك بضرورة الدين، وقد استدل الشيخ التبريزي على التحريم بقوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، فدلت هذه الآيات على حرمة حب إشاعة الفاحشة. فما هو المراد من حب إشاعة الفاحشة؟ إما أن يكون هو الحب القلبي والنفساني والجوانحي، فتدل الآية على أن مجرد أن الإنسان يحب في نفسه قلبياً إشاعة الفاحش حرام، فمن باب الأولوية القطعية حرمة القيادة اللي هي فاحشة. إذا مجرد الحب النفساني هذا حرام، فما بالك بمن يقوم بنفس العمل في الخارج؟ فالأولى ستكون أولوية قطعية. وإن كان المراد من الحب هو الحب العملي، وهو الوقوع في صراط حصول الفاحشة، فالقيادة حينئذ مصداق مباشر إلى إشاعة الفاحشة ونشر الفاحشة. هل استدلتم بهالآية؟ ما شيخنا، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. قد يقال الآية أجنبية عن كل هذا، ما العلاقة بالقيادة؟ إنما ناظرة إلى أنه البهتان والتهم للمؤمنين، أن الشخص يتهم المؤمن ويشيع عليه فاحشة، إشاعة يعني إشاعة، من باب الإشاعة يعني قول غير مطابق للواقع، فيقول فلان فعل الحرام كما ورد في سباب النزول، فلان فعل الحرام، فيحب أنه تشيع الفاحش في الذين آمنوا لإسقاطهم. فما لا علاقة المسألة بحصول الفاحش في الخارج وعدم، ناظرة إلى حرمة شنو؟ نشر الإشاعات على المؤمنين، فتكون الآية أجنبية عن ذلك. إذن هذا الدليل وهو الآية محل إشكال. وذكرت روايات في المقام، نعم، ذكر الشيخ الأعظم منها رواية الواصلة والمستوصلة، وهي رواية سعد الإسكاف. قلنا له مرت علينا هذه الرواية في أي بحث؟ تدليس الماشطة في تحليل تدليس الماشطة. قلنا بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصل والمستوصلة فقال ليس هناك، إنما لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الواصلة التي تزني في شبابها فإذا كبرت قادت النساء إلى الرجال فتلك الواصلة. قلنا في محله هذه الرواية محل إشكال شنه سندي، فإن سعد الإسكاف فلي لا توثيق له، ضعيفة السند بسعد الإسكاف. إشكال ثاني، لا يحرد شمول عنوان القيادة للواصلة دون ممارسة الفعل. ظاهر الرواية أن الواصلة التي تزني في شبابها فإذا كبرت قادت النساء، هذا معنى الواصلة. أما التي لا تزني في شبابها لا ينطبق عليها عنوان الواصلة. فإذا الواصلة النسبة بين الواصلة وبين القيادة التي نبحث عنها العموم والخصوص المطلق، فإن الواصلة أخذ فيه حصة خاصة أنها تزني في شبابها، وبحثنا ليس في من زنت في شبابها. إذن الرواية لا يمكن الاستدلال بها لا سندا ولا دلالة. الرواية الثانية التي ذكرها المصنف ما عبر عنها المصنف صحيحة ابن سنان، يضرب أنه يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني. من اللي يضرب؟ هذا المؤلف بين الذكر والأنثى، واردة في المذالف والذي يجمع بين الذكر والأنثى، يضرب ثلاثة أرباع حد الزنا 75 صوتا وينفى من المصر الذي هو فيه. ولا إشكال أن جريان الحد عليه والعقوبة شنو النف، لا إشكال أن المدلول الالتزام القطعي أن هذا فعل محرم. وقد عبر المصنف عن الرواية بأنها صحيحة، فهل الرواية صحيحة أو لا؟ أفاد الشيخ التبريزي بأن هذه الرواية غير تامة السند، وتعبير المصنف عنها بالصحيحة محل إشكال، وذلك لأن الرواية رواها الشيخ في التهذيب مرتين. تبتيني كلامي، رواها في التهذيب مرتين في الجزء العاشر صفحة 64 من التهذيب، والجزء العاشر صفحة 262 مرتين، مرة في الجزء العاشر صفحة 64 ومرة صفحة 262. إذا جئنا إلى ما رواه في صفحة 64 علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن سليمان، مو عبد الله بن سلمان بن سنان، محمد بن سليمان، وقيل أن محمد بن سليمان كما ذكر السيد الخوي في هذه الطبقة ينصرف إلى الديلمي وهو ضعيف. هذا محمد بن سليمان مشترك بين الديلمي الضعيف وبين المنقري الثقة، وقد ادعي الانصراف إلى الديلمي، وإذا ما قبلنا الانصراف فهو مردد، لا دليل على أنه هو المنقري، فتكون الرواية ضعيفة بحسب صفحة 64. وأما النقل الآخر وهو صفحة 262 فالموجود هناك محمد بن سليمان المنقري، موجود محمد سليمان المنقري وهو ثقة كما قلنا، ولكن لا يوجد فيه المقطع الذي هو محل البحث. فما في الرواية التي فيها نقل تام لم ينقل فيها المقطع الذي هو محل بحثنا، والذي نقل فيه ما هو مقطع بحثنا ليس النقل فيه تام. وفي كليهما لا يوجد ابن سنان أصلا. فهذا من اشتباهات الناسخ. عبر سؤال الناسخ أو الشيخ ما نفهم. فالرواية على كل حال ما تفيدنا، ما عندنا رواية تامة. وقد وقع بحث يا شيخنا، هل أن القيادة هي خصوص الجمع بين الذكر والأنثى أو يشمل مطلق السعي لشخصين للجمع على الوط ولو كان سحاقا أو لواطا؟ الشيخ العظم عبارة في المتن عام، ولكن الرواية التي دلت إن كان دليلنا الإجماع الضرورة، نعم الضرورة صحيح تشمل حرمة مطلقة، ولكن لم يحرز أن مفهوم القيادة يقولون يطلق ويراد منه مطلق السعي بين شخصين على الواط وإن لم يكن ذكرا وأنثى. انطباق عنوان القيادة عليه محل تأمل. القدر الواضح من عنوان القيادة هو جمع الرجل مع المرأة، والرواية ابن سنان واردة في هذا المورد أيضا، جمع الرجل مع المرأة لا مطلق الجمع بين شخصين على الواط ولو كان لواطا أو سحاقا. هذا تمام الكلام في المسألة، وبه تم البحث في المسألة 16، وتم البحث في هذا الجزء، والحمد لله رب العالمين. وبه تم البحث في المكاسب المحاربة، انتهينا من الجزء الثاني مع الإخوة من فترة طويلة، وتم البحث في المكاسب المحرمة. ولله الحمد والمنة أولا وآخرا، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.